الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. كما سبق ذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين الحج والعمرة، وتقليد الهدي أي وضع القلائد جمع خلابة في رقبة ما يهدى لبيت الله الحرام، ما يذبح، سواء كان هديا واجبا أو مستحبا. فهل تقليد الهدي هو إحرام، أو هل ما يقوم مقامه من التلبية إحرام، أو هل يشترط في حصول الإحرام أن يكون هناك مع النية تلبية أو تقليد للهدي؟ عقد المصنف هذا الباب ليبين أنه لا يصير محرما بتقليد الهدي، وأن تقليد الهدي أمر مستقل منفصل عن الإحرام، ربما يشرع لغير الحاج ممن يرسل هديا مثلا ويبقى هو في بلده ليذبح هذا الهدي تطوعا يوم النحر في الحرم، وربما يفعله الحاج فريضة كان هذا الهدي مثل المتمتع والقارن، أو كان تطوعا كالمفرد، فإنه يشرع له أن يهدي وأن يقلد الهدي، فكونه قلد الهدي لا يصير بذلك محرما، وإنما يصير محرما بالنية، ثم يعقب ذلك التلبية، وليس ذلك من لوازم الإحرام، بل يصير محرما بمجرد الدخول في النية، والتلبية من الواجبات. كما نقول في الصلاة: يدخل في الصلاة بنية الدخول مع تكبيرة الإحرام، ويشترط أن تكون النية مقارنة للتكبير، لابد أن تقترن النية بالتكبير. لكن بالنسبة للحج والعمرة يصبح بمجرد النية محرما، وكونه يلبس الثياب كما ذكرنا من قبل، ثياب الإحرام يلبسها قبل أن يحرم، لأنه إذا أحرم حرم عليه أن يلبس المخيط وأن يتطيب وسائر محظورات الإحرام لا يأتيها. إذن نية الدخول في النسك يعقبه التلبية، والتلبية ليست من الأركان على الصحيح، وإنما هي من الواجبات، يلبي مرة واحدة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا ينعقد إحرامه إلا مع التلبية أو تقليد الهدي أو نحو ذلك، لابد أن يقترن بالنية فعل. والجمهور يرون الدخول في الإحرام بمجرد النية، والله أعلى وأعلم. قال: باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. وهذا من قول ابن عباس أنه يصير محرما بتقليد الهدي، هذا قول لابن عباس رضي الله عنه أنه بمجرد تقليد الهدي صار محرما. وقد نقلوا ذلك في تفسير حديث ابن عباس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ما للجمع بينه وبين الروايات الصحيحة أن تزوجها وهو حلال، فقال أن ابن عباس كان يقول أن من قلد الهدي فهو محرم، فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ولم يكن قد أحرم، وإنما كان ساق، إنما كان قد قلد الهدي، والله أعلم. اللي لبس ملابس الإحرام ما تعرفش النية ليس بمحرم عند أحد. الناس تفتكر ان لبس الملابس هو الاحرام، قلنا قبل كده ان من لو لبس ملابس الاحرام ولم يدخل في الاحرام بنيته ليس محرما عنده. ذكر في الباب عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها، فما حرم عليه شيء كان احل له. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. خرجه البخاري في الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، وباب إشعار البدن. هو هنا ليس في ذي الحليفة، بل بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي باب ورواه مسلم في باب في الحج في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هي فترت العهن الصوف في رواية في البخاري في باب القلائد من العهن، قال عن أم المؤمنين قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. عملت العهن اللي هو الصوف فتل وعملته زي حبل وكده ليكون ليصلح للتقليد، ثم قلدها النبي صلى الله عليه وسلم. فتلت قلائد بدن، بدن جمع بدنة يعني ناقة، فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها. قلنا التقليد اللي يضع في رقبتها نعلين او نحو ذلك ليعلم انها هدي. واشعرها الوشق سنام الناقة الايمن يسلت الدم، يشق سنامها ويمسح يعني حتى يسيل الدم فيعرف بهذا انه هدي. واهداها الى الحرم، فما حرم عليه شيء كان احل له، اذا لم يصبح محرما. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في المدينة ولم يحرم عليه مثلا قص الاظفار او النساء او لبس المخيط، بل ظل على اموره المعتادة في المدينة. وارسل هو صلى الله عليه وسلم بالهدي مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه عام حدث تسع. حديث ثاني عن عمرة بنت عبد الرحمن ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة ام المؤمنين ان عبد الله بن عباس يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع ابي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. هذا متفق على صحته، حديث متفق على صحته. اخرجه مالك في الموطأ في الحج في باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي، تقليد الهدي لا يوجب الاحرام. والبخاري في باب من قلد القلائد بيده. وفي الوكالة باب الوكالة في البدن وتعاهدها. ومسلم في باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. قال الامام البغوي رحمه الله في هذا الحديث انواع من الفقه، منها استحباب الاهداء الى مكة، استحباب اهداء الى مكة يعني بعث الهدي الى الحرم ليذبح هناك يوم النحر في الموسم، وحتى ولو لم يكن الانسان حجا، لو كان حجا يبقى مستحب بالاولى. بعض يظن ان الهدي لا يكون الا من الايه، من المتمتع والقان، ده الهدي الواجب. ولكن هناك هدي تطوع يعني نادر جدا من يفعله الان. قال ومنها استحباب تقليد الهدي، وذهب اكثر اهل العلم الى ان الغنم تقلد كالابل والبقر، تقلد يعني وضع في رقبتها نعلين، وهي ايضا من السنن التي يعني لا يفعلها اكثر الحجاج. حد يقول بها كده الذي يفعل ذلك بعيدا عن الهدي ليدفع عنها العين والحسد فهذا من التمائم المحرمة. انما المقصود بتقليد الابل والبقر والغنم ان يجعلها كذلك لكي يعلم انها هدي. فلا يشرع في الاضحية مثلا ان تقلد، ولا يشرع في البهائم التي تذبح للاكل ان تقلد، وانما تقليدها بنية دفع العين والحسد، زي ما بيعلقوا الكف على السيارة، ولا بيعلق فردة الجزمة على السيارة، فهذا من الضلال ومن الشرك والعياذ بالله، لانه ان تعلق بها من دون الله كان شركا اكبر. وان اعتقد ان الله يدفع بسببها كان ذلك من الكذب على الشرع والكذب على القدر، فكان شركا اصغر ذريعة الى الشرك. يقول لك اصلا ما يبص يلاقي الكف يروح جاي ملطوش على وشه وما يبصش، لا الجزمة يروح جاي ملطوش في وشه وما يبصش، ده دفع العين والحسد، هذا من الباطل والضلال وليس من الاسباب الشرعية ولا القدرية الكونية لدفع العين والحسد. المقصود بتقليد هذه ان وضع فيها علينا كما ذكرنا ليعلم انها هدي، الزجل مشروعة في الهدي فقط، لإلى في الهدي الذي يذبح في الحرم في مكة. قال تقليد الغنم كالبقر والإبل هو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك وأصحاب الرأي لا تقلد الغنم، والأول أولى لما رواه عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها، هذا حديث متفق على صحة. قال الشافعي فإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلدهن عليه وأشعرها، أشعرها ده من الأشعار اللي هو شق جمام الناقة حتى يسيل دمها، شعار يصبح لها شعار تصبح لها علامة جرح فيها فعلا في الإبل وفي البقر إنها تحتمل ذلك، أما الغنم فلا يشعر. قال الشافعي فإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها، وإن كانت شاة قلدها خرب القرب، القرب الخربة الخربة، القرب قربة القرب ولا يشعرها، قلدها خرب القرب ولا يشعرها، ولو أشعرها نعلا أيضا صغيرا لم يمنع من ذلك، لم يمنع أن يقلدها إيه نعالا. ومنها ان اشعار الهدي سنة، اشعار الهدي هو زمنا شق سنانها، ان كان من الابل فيقلدها ثم يشعرها، وهو ان يطعن في صفحة سنانها بمبضع بمبضع او حديدة، حديدة عن شيء حاد سكينة مثلا او شيء من ذلك حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علامة انها هدي، والشعار العلامة، ويشعرها باركة مستقبلة القبلة. وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار لأنها ضمن البدء، وقال مالك تشعر البقر إن كان لها أثنمة وإلا فلا. بالنسبة للبقر إذا أشعرت يبقى يشق جانب يعني ملهاش تنام هي، فيبقى جانبها فقط شق بسيط من الجانب. وقال مالك تشعر البقر إن كانت لها أثنمة وإلا فلا، فأما الغنم فإنها لا تشعر لأن السنة لم ترد به، ولأنها لا تحتمل الجرح لضعفها ولا يظهر عليها الدم، إن الشعر هيغطي ليه الصوف هيغطي الدم ولا يظهر عليها الدم فتعرف به لكثرة شعرها. وقال أبو حنيفة الإشعار بدعة لأنه مثلة، طبعا دي بقى المسائل اللي إيه اللي شاء يعني شدد الناس فيها على ابي حنيفه. اول حديث هو طبعا معذور انه لم يصح عنده ليه الحديث، لكن شدد بقى العلماء على الحنفيه حيث تابعوا ابا حنيفه على هذا القول رغم صحه الحديث عندهم، رغم ما علموا من صحه الحديث عندهم. قلنا انها تبقى لها علامه اشعار، يبقى شعار. حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ليعلم انها هدي، لا ليعلم انها هدي، ده اظهار شعار الاسلام. ويقال قال ابو حنيفه الاشعار بدعه لانه مثلى، ويقال هو قول ابراهيم النخعي وخالفه صاحباه، وقال بقول عامه اهل العلم ابو يوسف القاضي ابو يوسف ومحمد قال بقول جمهور العلماء ان الاشعار ايه سنه لان الحديث صح. والمثلة المنهي عنها ان يقطع عضوا من الحيوان تعذيبا، واما الاشعار فسبيله سبيل ما ابيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم والفصد والحجامه في الادميين، او سبيل ما شرع في الادميين من الختان، يعني الختان بيقطع جزء وهذا مشروع. التبزيغ والتوديج في البهائم دي وسائل علاجيه انا ما اعرفهاش. واختلفوا في موضع الاشعار، فذهب الشافعي واحمد الى انه الشق في انه في الشق الايمن من السنان، وقال مالك في الشق الايسر، يروى عن ابن عمر ان هذا من المباح. قال نافع كان ابن عمر لا يبالي في اي الشقين اشعر، والاول اصح اللي هو في الشق الايه الايمن. لما روى عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن، في جانب سنامها الايمن صفحة الجانب يعني الجانب الايمن. قال وسلت الدم، وسلت وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج. قلنا ساعة ما ركبها اهل، ولما استلت على البيداء اهل ايضا. الحديث رواه مسلم في دور تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام، هذا حديث صحيح. وفي الحديث دليل على ان الرجل لا يصير محرما بتقليد الهدي، وهو قول اكثر اهل العلم. وذهب قوم الى انه اذا اراد الاحرام فقلد الهدي وجب عليه، وجب عليه الاحرام، وهو قول الثوري واحمد واسحاق واصحاب الراي. وروي عن ابن عباس انه قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. وعن ابن عمر انه قال اذا قلد هديا فقد احرم، اخرجه ابن ابي شيبه عن ابن عمر من قلد فقد احرم. وبه قال عطاء الحديث يرد على هذا القول، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وأنه لا يحرم إلا بالنية كما ذكرنا. يمكن أن يقلد، هذا الأمر لا يلزم أن هو يعني له طول مدة أو كذا، بل يقلد الهدي إذا اشتراه. معظم الناس النهارده ما حدش بيسوق الهدي، إذا اشتروه قلدوه، ربطوا فيه في رقبة الغنم ما تيسر من جلود القرب ونحوها أو النعال، ثم بعد ذلك ينتفع بما شاء من ذلك إلى أن يذبحها. فينبغي إحياء هذه السنن التي نسيها أكثر الناس والتي لم يعد يطبقها أحد. باب إلا من رحم إلا من يعني رزقه الله اتباع السنة. باب الاغتسال لدخول مكة، أي استحباب ذلك. عن نافع قال كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. متفق على صحته. قال الامام الاغتسال سنه لدخول مكه، ودخولها نهارا افضل استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دخل ليلا فجائز، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخلها ليلا عام اعتمر من الجيرانة، اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه الترمذي. وروى سيدنا منصور عن ابراهيم النخعي كانوا يستحبون ان يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. واخرج عن عطاء ان شئتم فادخلوا ليلا انكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان اماما فاحب ان يدخلها نهارا ليراه الناس. الباب واسع بلا شك، وحسب ما تيسر في هذه الاحوال يعني من الزحام الشديد ربما لا يتيسر ان يدخل الانسان نهارا، ان احب ان يقتدي فذلك مشروع بلا شك. ذي طوى دلوقتي مكان يعرف بالزاهر او حول هذا المكان، ان تيسر ذلك ايضا، إن وجد مثلا مسجدا به مكان يستطيع أن ينزل به ويغتسل ثم يذهب بعد ذلك في النهار إلى الحرم فنعم ما يفعل. باب من أين يدخل مكة؟ عن ابن عمر. أيوه حيبات، لو تأثر له ذلك يبقى يأخذ ثواب الاتباع إن شاء الله. باب من أين يدخل مكة؟ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى، هذا متفق على صحته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، وده معنى الثانية العليا اللي هي من أعلاها وخرج من أسفلها. الثانية المكان بين الجبلين، الثانية المكان بين الجبلين. وطبعا الطرق المرصوفة دلوقتي تجعل هذا الامر غير يعني معلوم بالضبط اين كانت هذه الثنايا، ازيلت الجبال وتغيرت المعالم، فانا لا ادري اين هذه الثنايا. أيوة انا عارف، انا بقولك انا ما اعرفش ولم اجد من يدلني على اماكن هذه الثنايا. باب رفع اليدين عند رؤية البيت. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الايدي في الصلاة واذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. هذا حديث منقطع، حديث ضعيف طبعا بلا شك، لا يثبت هذا الحديث. ولذا طالما لم يثبت فلا يصح الاعتماد عليه في اثبات هذا الحكم. يقول: اختلف العلماء في رفع اليدين عند رؤية البيت، فذهب قوم الى انه ترفع اذا رأى البيت رفع يديه، وروي ذلك لابن عمر، الظاهر كرفع الصلاة محتمل، روي ذلك ابن عمر وابن عباس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وابن المبارك واحمد واسحاق، فكرهه قوم لما روي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، قال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي. المهاجر المكي لم يوثقه غير ابن حبان وليس بالمشهور. قال الخطابي: ضعف الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت لان مهاجرا عندهم مجهول. الاولان منقطع والثاني مجهول، فلكن هذا امر من امور التعبدية فلا يثبت الا بدليل. وروي عن ابي هريرة قال: اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فاقبل الى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم اتى الصفا فعلاه حتى ينظر الى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ان يذكره ويدعو والانصار تحته. فرفع اليدين في الدعاء، وهذا امر مشروع. هذا الحديث اخرجه ابو داود واسناده صحيح. لا ما ثبتش، خلاص بقى ما ثبتش، بس الكراهية ايضا لم يعني ايه لم تثبت. لو واحد قال ثبت روي عن ابن عمر مثلا، وروي موقوفا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن نافع عن ابن عمر والله اعلم موقوفا عليهما، فالصحيح ان هو ان فعل ذلك لا ينكر، لكن هل ثبت في السنة؟ لم يثبت في السنة. خلاص لا، يتجه للحجر الاسود ويستلم. نعم، ان هو اول ما يدخل يتجه مباشره الى الحجر ويستلم، ومن السنه ان يعلو على الصفا. حديث كما ذكرنا رواه ابو داود بسنده صحيح، واخرجه مسلم بنحوه في حديثه الطويل في الفتح دون قوله وانصره تحته. فهذا يدل على استحباب الصعود على الصفا في الطواف بين الصفا والمروه، استحب ان يصعد على الجبل حتى يرى الكعبه. هي يعني يمكن رؤية الكعبة من زاويتين ثلاثة بس من كتر الأعمدة دلوقتي، لكن ممكن يرى الكعبة من عند الصفا، أما المروة فمستحيل. المروة دلوقتي إيه، الجدران سدت بالكلية، فليتجه إلى جهة القبلة. لكن بالنسبة للصفا في يمكن أن يرى الكعبة من بعض الأجزاء، إن تأثر له ذلك، وإلا فالزحام قد يمنعه. فإن تأثر له أن يرى الكعبة فليفعل. ويستحب رفع اليدين اثناء الدعاء على الصفا، ويقف طويلا هناك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هو الحديث الصحيح. والشاهد طبعا من هذا انه يقول اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكه فاقبل الى الحجر فاستلم، اذا ما وصفش ان هو ايه رفع يديه، وبالتالي لا نقول بمشروعيه رفع اليدين. وان اخذ به احد يعني كما روي عن الشافعي فلا ننكر. السعي في الدور الفوقاني كالسعي في الاسفل لا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى على بعير، فلا يلزم ان يمس برجليه مباشره الارض، فاذا مسها وهو على اقدام دابته فزيها لو مسها على اقدام على ايه؟ على عواميد، فالعواميد دي اكن واقف ايه؟ فوق المكان، فطالما وقف في الفراغ اللي فوق الصفا ومستمد على أعمدة ضاربة على جبل الصفا وعلى جبل المروة فهو يجزي. وفتاوى العلماء المعاصرين في ذلك وخصوصا في أمر النساء يعني يؤكد هذا المعنى في الزحام. ده أمر يعني الزحام يعني يكاد يكون يعني هو يعني أحيانا يكون قاتلا بعض الناس ربما مات فعلا من شدة الزحام ولا يتيسر له منع التزاحم الشديد عن النساء. فالأولى أنا أرى أن الأولى في حق النساء أن يطوف من فوق وإن يعني كان هناك صعوبة فليطوف راكبة صعوبة في الدفاع عنها أمام التكالب والزحام يعني. تطوف راكبة أنا أقصد على عجلة الركوب على العجل ده زي الركوب على الإيه؟ على البعير فبيوصل وهو بيمر فذا أبعد عن التزاحم المنكر وكذا من معه أطفال ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى راكبا. باب طواف القدوم. لا ما عند الانصراف من الكعبة لا يشرع رفع اليدين كما ذكرنا الحديث الضعيف مفروش عند الانصراف من الكعبة بل إذا رؤي ليه البيت. أما الانصراف وقد أعطى ظهره للباب باب المسجد واستقبل الكعبة وظل يرجع القهقرة يرجع بظهره فهذا من البدع التي أنكرها العلماء لأن هذا لم يرد قطعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. حاجة المروية عن الصحابة هنقول فيها خلاف سائر لأن البعض قد يصحح الحديث البعض قد يضعفه يقول ابن أبي ليلى سيء الحفظ ما هواش الضعف الشديد ولذلك يقول لا ينكر في مثل هذا لكن السنة أحب إلينا من كل ما يخالفه. الإشارة لا ده عند استلام الحجر الأسود سوف يأتي إن شاء الله مشروع. لا ده هو يرفع إيديه كده الوقوف على الصفا والمروة يرفع يديه داعيا يرفع يديه للدعاء اتجه إلى القبلة داعيا. باب الناس بتكبر أيوة فعلا تكبر كده يعني الناس كأنها بتحايل كعب لكن هذه الإشارة المشروعة اللي هو رفع اليد في مقابلة الحجر يشير بيده إلى الحجر الأسود. باب طواف القدوم. قد عن عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى مما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف البيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت فطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. طبعا نلاقي أن عروة شادد في المسألة ويؤكد كم مرة إيه ثم عشان المسألة اللي احنا حكيناها قبل كده أنه وقع بينه وبين عباس إيه مناظرة شديدة في المسألة دي لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالإيه بالمتعة ويأمر بالتمتع بل ويقول من طاف للبيت فقد حل شاء أم أبى إلا بد أن ينقضها فلما لم يسق الهدي يوجب عليه الإيه أن يتحلل بل يقول قد تحلل شاء أم أبى. فعروة كان يقول له أبو بكر وعمر كان ينهاني عنها قال له توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فعروة بيستدل ليه هو اللي خلاه يقول الإيه يعني عشان كده لو ثم لم تكن كم قالها كم مره ثم لم تكن عمره عايز يؤكد الامر ده مش لازم وان ده جائز انه يكون حج ايه مفرد. هو ده في الحقيقه مذهب ابن عباس على مر التاريخ يعني مذهب ابن عباس وابن حزم وابن القيم اللي بيقولوا يلزم، والشيخ الألباني في العصر في الوقت المعاصر ده يعني يقولوا يلزم من اتى البيت ان يتمتع ان لم يكن ساق الهدي. الجمهور يقول لا، يصح الافراد وصح القران حتى ولو لم يكن ساق الهدي. والمساله عن عامه الصحابه يعني يرون ان ايجاب الفسخ كان خاصا بالصحابه رضي الله عنهم، واما مشروعيته فمشروع لا شك انه مشروع. وقول ابن عباس يعني صريح في الرفع، يقول سنة نبيكم وإن رغمتم، ولكن الوجوب فيه نظر، يعني وجوب الفسخ فيه نظر واحتمال، والله أعلم وأعلم. فالأظهر أن الفسخ مشروع مستحب لمن لم يسق الهدي. يعني إيه قلنا فسخ؟ يعني أن هو يكون أحرم بالحج أو بالقران، حج وعمرة معا، ولم يسق الهدي، فيطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة ويجعل ذلك إيه؟ عمرة. يقلب نيته اللي هو كان ناويها حج او حج عمرة الى عمرة فقط، ويتحلل ويحج يوم، يحرم الحج يوم الثامن ويهدي. فهذه المسألة من اجل ذلك قد ذكرنا عامة الصحابة يرون مشروعية الافراد، وكما ذكرنا ابو بكر وعمر وعثمان يرون ايه افضلية الافراد، ولكن نهيهم عن المتعة مهجور من كل اهل العلم كما ذكرنا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبب السؤال ذكره مسلم، أن رجلا من أهل العراق قال له، قال لعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. مين اللي بيقول ذلك؟ ابن عباس. قال: فسألته فقال: لا يحل من من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته، فقال: قل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك. قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ قال: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني. ده عروة اللي بيقول محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، يقول له مين ده؟ قال له: معرفوش، واحد من أهل العراق. قال له: طب ما يجي يسألني، أظنه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب. كذب يعني أخطأ يعني. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعلا، لم يفسخ ولكن أمر بليه الفسق. وده ممكن، وده وجه ابن عباس ان هو يقول صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرش، ما فسخش، لكن هو امر بالايه؟ بالفسق. قال النووي في شرح الحديث في قوله: وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا. قال النووي: لابد من تاويل قوله مسحوا الركن، لان المراد به الحجر الاسود، ومسحه يكون في اول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالاجماع. فتقدير فلما مسحوا الركن واتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، حذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها. وقد اجمعوا على انه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ثم مذهب الجمهور انه لابد من السعي بعده ثم الحلق، وتعقب بان المراد بمسح الركن كناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة. فالمعنى: فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال. وطبعا الذي لا شك فيه أن التحلل من العمرة إنما يكون بعد الطواف والسعي. قال: وأما السعي والحلق مختلف فيهما كما قال. ويحتمل أن يكون المعنى: فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قال الحافظ: أراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين، كما في حديث جابر: فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا، لأن السعي شرط عند عروة، بخلاف ما نقل ابن عباس عن ابن عباس. أما تقديره فحلقوا، فينظر في رأي عروة، فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا. هو الصحيح أنه نسك، وأن السعي نسك، بل السعي ركن والحلق ركن، فلا يتحلل من العمرة إلا بعد أدائها. أهلوا بعمرة، يقصد بذلك الرد على من قال أنه بمجرد الطواف يتحلل.
لا ما هو بعد ما بيصلي الركعتين بيرجع يستلم الحجر الاسود الثاني قبل الصفا. بيصوف بيصوف طبعا ده السنه، بيصوف 7 اشواط وبعدين بيصلي ركعتين خلف المقام وبعدين يرجع يستلم الحجر الاسود وبعدين يرجع ايه؟ يذهب الى الصفا. استلام الحجر في الموضع ده او يشير اليه ان عجز. كل مره يستلم وهو يبدا كل شوط. الصحيح انه يستلم كل ما يعدي عليه. وروي عن سعد بن ابي وقاص انه كان اذا دخل مكه مراهقا خرج الى عرفه قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروه ثم يطوف البيت بعد ان يرجع. الظاهر اذا كان في ارهاق او كذا. الله اعلم. مراهقا ضاق عليه الوقت حين حتى يخاف صوت الوقوف بعرفه، واذا مراهقا ارهاق استغفر الله، مراهقا بمعنى ضاق عليه الوقت. هل يجوز ان يذهب الحاج الى عرفه مباشره؟ نعم عند جميعهم. حتى قال ابن عباس ان من اراد ان لا يتحلل بعمره فليذهب الى عرفه مباشره، يعني يروح لمنى على عرفه على طول من غير ما يطوف بالبيت. لا طوف البيت لازم يجعلها عمره الا ان يكون ثقلا. قال نافع كان ابن عمر اذا احرم من مكه لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروه حتى يرجع من منى، يعني يطوف لحجه ويسعى لحجه. باب كيفيه الطواف او باب كيف الطواف. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم سعى 3 اطواف ومشى 4 ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه. متفق على صحته. عن جابر بن عبد الله انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه 3 اطواف. قال هذا صحيح رواه مسلم. قال الامام العمل على هذا عند اهل العلم في الطواف ان يرمل 3 من الحجر الاسود الى ان ينتهي اليه ويمشي 4. اصل مشروعيه الرمل كان في عمره القضاء او عمره القضيه، وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا اظهارا للقوه غيظا للمشركين، ورملوا من الحجر الى الركن اليماني فقط، وامرهم ان يمشوا بين الركنين ابقاء عليهم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وقد نفى الله الشرك واهله ولم يعد هناك اغاظه للمشركين برؤيه المسلمين كذلك، لكن بقي هذا الامر ليظل حيا في قلوب المسلمين بغض الكفار والسعي الى اغاظتهم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. رمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الى الحجر، يبقى طواف طوفه كامله يرمل، بخلاف الاصل المشروعيه. اول ما شرع الرمل شرع 3/4 طوفه وربع مشي. لما استقر الامر في حجة الوداع على ان يرمل طوفة كاملة 3 اطواف 3 اطواف ويمشي على عادته 4. قال فلو ترك الرمل عمدا قال الشافعي فقد اساء ولا شيء عليه، وهو قول عامة اهل العلم الا سفيان الثوري، فانه قال من ترك الرمل في الطواف فعليه دم، في قول بوجوب الايه الرمل. والجمهور على انه اساء ولا شيء عليه. والرمل سنة في طواف الدخول هو طواف القدوم، فاما طواف الافاضة والوداع فلا رمل فيه، انه يطوف اصلا قد لبس ملابس الملابس العادية، لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه او افاض منه. اخرجه ابو داود ورجاله ثقات، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك كل من احرم من مكة فلا رمل عليه في الطواف على قول بعض اهل العلم، وهو اظهر قولي الشافعي. والقول الاخر انه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة. اللي بيحرم من مكة ده اللي هو بيحرم بالحج من مكة. طب ما العمرة يحرم منين؟ يحرم من مكة؟ يحرم من الحل من التنعيم، يبقى يعمل ايه ده؟ يبقى داخل من الحل الى الحرم، يبقى يرمل 3 اطواف الاولى. هذا هو السنة. طب المرأة ليس عليها رمل عند الجمهور، طب اذا عجز من شدة الزحام لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الناس بتطوف اصلا احيانا بايه؟ زحام لا يحتمل انه ياخد ممكن 2 سنتي مثلا في الدقيقة احيانا يعني. فربما كان الزحام شديد، فالزحام كل الواجبات حتى لما قال انه واجب يسقط بالايه؟ بالعذر والعجز، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا كان يعني قدر على حته يبقى يرمل في الحته دي، وعجز عن الثانيه يبقى، ولو انه يخير ما بين انه يبتعد عن الكعبه ليرمل ولا يقترب ويمشي، يبقى يبتعد وايه؟ ويرمل لكي يتبع السنه في ذلك. يعني الرمل ده اولى من الاستلام، من استلام الحجر، عشان يستلم الحجر يقف يمشي جنب قريب جدا يقوم. هذا باتفاق سنه بلا نزاع، ما حدش قال ان ما استلمش حجر عليه دم، لكن سفيان الثوري يقول عليه ايه؟ دم. طواف القدوم وطواف العمره هو ده اللي فيه الرمل فقط، طواف التطوع ما فيهوش، وطواف الافاضه ما فيهوش، وطواف الوداع ما فيهوش رمل. قال ويجب ان يبتدئ الطواف من الحجر الاسود فيدعو البيت عن يساره ويمشي على وجهه، يخلي البيت عن شماله ويطوف عكس عقارب الساعه. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا. هذا حديث صحيح، وفيه دليل على انه لو نكس الطواف بان جعل البيت على يمينه ويمشي على وجهه لا يحسب. لو مشي بالعكس، لو الناس قلبوه من الزحمة وخدوه ماشي بظهره، يرجع من الحتة اللي هو اتعوج فيها اتقلب فيها ويبدأ من جديد، هي ما يحسبش الطوفة دي. معانا كده؟ يعني لو انه حصل ان هو اتقلب من الزحمة وبقى ماشي بظهره عكس، والبيت عن ايه؟ عن يمينه، يعني اتعوج كده من ان الزحمة بقى البيت عن يمينه، فلا بد ان هو يرجع من نفس الحتة. والكلام ده ممكن يحصل كتير جدا عند الايه؟ الحجر وعند الركن اليماني. فلينتبه الانسان ان هو يجي من كل، لابد الطوفة كلها يبقى البيت عن شماله.
ولو
ما عملش الجزء اللي ماشى بالعكس هيبقى ساقط، وبالتالي الطوفة دي هتبقى ساقطة، تبقى لازم يجيب واحدة تانية. قال وهو قول الشافعي، وقال اصحاب الرأس اللي هو لو نكس الطواف يعيد ما ذا بمكة، فإن فارق مكة أجزأه دم. الحنفية بيقولوا إن هو لو كان في مكة يعيد الطواف ده تاني، لو اللي ماشى فيه حتة بالإيه؟ أو جزء بالعكس. وإذا إذا هو طلع من مكة يبقى عليه دمه وخلاص. الصحيح قول الجمهور خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن إيه؟ عن شماله. سبحان الله، اتجاه الطواف ده هو اتجاه دوران الكواكب حوالين النجوم بتاعتها، ودوران الالكترونات حوالين الذره، بتطوف في نفس الاتجاه وتطوف في 7 مستويات. الاطباع سنه في الطواف، وهو ان يشتمل بردائه على منكبه الايسر من تحت منكبه الايمن. يشتمل يعني يشمل الاثنين مع بعض، يحط طرفي الازار طرفي الرداء على الكتف الايه؟ الايسر من تحت كتفه الايمن، فيكون منكبه الايمن مكشوفا، فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الطواف والسعي بين الصفا والمروه. اما قوله والسعي بين الصفا والمروه ففيه نظر، فان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتضع في الطواف، فاذا صلى فليستر كتفيه، ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم اتضع بين الصفا والمروه. قال وروي عن يعلى بن اميه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد اخضر، اخرجه احمد في المناسك. ان النبي صلى الله عليه وسلم، الترمذي في باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، قال الترمذي حسن صحيح. قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجيران فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. اسناده قوي. اقول قولي هذا واستغفر الله.
يعني
ايوه، لو قالوا دخلوا الحجر لازم يطلع تاني يجيبها من بره. الشوطه اللي ده لا، الجزء ينفع يطلع يجيبه من اوله، من اول ما وقف عند الايه؟ من اول ما دخلوه. لكن لو دخلوا وهي رايح من ناحيه ثانيه ما تنفعش. لا للطباع في السبع اشواط طاف مطبعا يبقى كلها.
بدأ عند حجر الأسود
أيوة انتهى عند حجر الأسود
لما ينتهي بقى عند
كل ما يعدي الظاهر كده
وده الثلاث ثمانية كده
يستلم ثمان مرات
ويروح يصلى كتير ويرجع يستلم تاني.
أيوة عند الصلاة يغطي الكتفيه. اوعى تقول لي دي حاجة.
لا ما الكتفيه والله فرط
لزوم. حكم الإمام الذي يطيل في السجدة الأخيرة جدا حتى ظن البعض أن هذا فعل سنة. هذا الفعل الإطالة في السجدة الأخيرة مداومة على ذلك بدعة. تغيير نبرة الصوت في التكبير الأخير للتشهد والتشهد الأوسط والله هذا الأمر يعني إن خفض به تعبدا نقول الذين يقول الله أكبر عشان الناس تعرف أنها ركعة أخيرة هذا ليس لم يرد في السنة ولكن يعني إن جرى من غير قصد خلاص. بعيد حكم امرأة توفي لها ثلاثة اخوة على التوالي على مدار السنة فقالت لي كده يا رب اخواتي الثلاثة لي كده يا رب نعوذ بالله هذا ان لم يكن كفرا فهو على شفا الكفر. الاعتراض على الله عز وجل من اعظم اسباب الضلال. لابد ان يرضى الانسان من خلافه هذا مناف للصبر الواجب. حكم التعامل مع أولاد الصغار في اللعب معهم اثناء الكتاب الصيفي نستخدم الايه الصافرة الصفارة لا في المسجد لا للتنبيه عليهم وتجميعهم عددهم كبير واصعب التعامل معهم بالصوت العادي. لو هو بيلعب معهم بعيد يعني بره المسجد جوه المسجد لا طبعا. وارى ان يستعمل شيء اخر غير الصفارة لو كسر صوتي يبقى عالي شوية. حكم مصاري يكبروا مثلا يعملوا اي حاجة. حكم صبر المرأة شعرها بالسواد وغيره الاكثر على اجتناب السواد وكلهم يجوز غير السواد.